الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله مسند العرس بن عميرة رضي الله عنه قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنين قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن عدي بن عدي قال سمعت العرس وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل البره بعمل أهل النار ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة يعني الطريق فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب له وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة البره من دهره ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب عليه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وقد وثقه الخطيب كما في تاريخ بغداد. هذا الحديث ذكر يعني يستدل به على الإيمان بالقدر وأن الجنة والنار سبب دخولهما العمل، فمن وحد الله وعمل بطاعة الله عز وجل ومات على ذلك كان من أهل الجنة، ومن أشرك بالله وندد ومات على ذلك كان من أهل النار. وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال بالخواتيم، فانظر إلى هذا الرجل الذي كان يعمل بعمل أهل النار عرض له سبيل الجنة فعمل به فمات عليه فدخل الجنة، ولكن ذلك عائد إلى ما في قدر الله، ما في علم الله الأزلي، ليس في القدر أن الإنسان مجبور، إنما في القدر أن الله علم أن هذا من أهل الجنة أو ذاك من أهل النار. فمن كان من أهل الجنة وفق لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار ذهب إلى عمل أهل النار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبهذا الحديث دليل على مرتبة الكتابة مراتب القدر، لأن مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. قال مسند عروة بن مضرس رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرنا عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع أي بمزدلفة، قلت جئت يا رسول الله من جبلي طيء يعني من شمال الجزيرة، أكللت مطيتي أي راحلتي أتعبتها وأتعبت نفسي أرهقتها، لأنه يسرع حتى يدرك الموقف، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، يعني حبل عبارة عن التلال الصغيرة الطرق التي تأتي عليها، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر في جمع، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا ونهارا بنية الوقوف مع الإحرام فقد تم حجه وقضى تفثه. التفث هو قص الأظفار وحلق الأبط وتقصير الشارب ونحو ذلك، لكن مع الإتيان ببقية النسك، وهذا دليل على أن الحج عرفة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه، من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها كما في الإلزامات. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن وأخرجه النسائي وابن ماجه. مسند عروة البارقي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي رضي الله عنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره، فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحو هذا حديث حسن وحبان هو ابن هلال وقد أخرجه البخاري ولكن في سنده مبهمون. الحديث أخرجه ابن ماجه. هذا حديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى جواز التوكيل في البيع والشراء. المسألة الثانية أن المتصرف في مال الغير إن أقره المالك مضى عقده، فهذا تصرف في مال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي هذا الحديث بركة البيع والشراء، لا سيما إذا لازم صاحبه السبيل الشرعي. وفيه الدعاء لمن أحسن، بارك الله لك في صفقة يمينك. وفيه دلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله استجاب هذه الدعوة فكان عر البارق من أكثر الناس مالا. والعامة تقول الرزق ليس بالبكارة، الرزق بركة من الله. قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عروة بارك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلم بركة والإبل عز لأهلها. هذا حديث صحيح، وهذا حديث عظيم فيه دلالة على فضيلة تربية الغنم، فإن الغنم مباركة في نسلها، في لبنها، في سمنها، في لحمها. فربما يكون للإنسان غنمة أنثى بعد أيام إلا وعنده مجموعة، لا سيما التي تأتي بأكثر من واحد. وإن أتاه الضيف أكرمه، وإن جاء العيد أكل، وإن أراد العقيق ذبح. المهم الغنم بركة، يعرف ذلك أهل الغنم. ويدخل فيه الشاء والمعز، كل غنم. وكان حكماء القبائل ينصحون به كما في وصايا علي بن زايد التي يتناقلها اليمنيون، يقول إن برك بارك الضيف خلى يعني قدورك رواسي، وإذا برك بارك الصيف يعني منها الحامل ومنها التي قد وضعت. أذكر قبل أن أطلب علم كان معي غنمة، غنمة ضأن ليست معز، وكان صبوحي من لبنها وعشاي من لبنها، لأني تركت العمل وتفرغت لبعض ما أنا فيه من قراءة القرآن وكذا، ما كان هناك كثير فلوس، فكان الصباح يحلبوا لي منها وأكل مع الخبز، ومن أحسن ما يكون وألذ ما يكون، وفي الليل كذلك، وربما زاد منها لأبناء الصغار بركة. وأيضا من بركتها لما انتقلت إلى دمعي، كان كل ما احتجت باعتها أمي من أبي وترسل بقيمتها، فإذا علمت بي محتاج مرة ثانية قالت له: اشتري الشاه حق، ما تعطيه منها كذا ما ستعطيه من نفسك، بعت منك الشاه تبيعها منه مرة ثانية وهو يردها لها. المهم أظن بيعت تلك الشاه أكثر من 20 مرة وتصل لي قيمتها إلى دمعي. فأسأل الله أن يرحم أبي وأن يختم لأمي بالخير. هذا من بركة الغنم، من بركة الضأن والمعز. وكثير من الناس في المناطق البادية يعيشون فيها، بعض النساء ما شاء الله تربي لها 5 كباش 6 كباش 7 كباش على قدر ما عندها من الغنم، فإذا جاء العيد لا سيما الأضحى ذهبت بهن إلى السوق أو أرسلت بهن، ما شاء الله ترجع بمال طيب. وكذلك بعض الناس يكون معه غنم، وإذا احتاج إلى كيس دقيق أو إلى شيء من الحاجة أخذ له كبشا إلى السوق باعه واشترى دقيقا واشترى زيتا واشترى ما يحتاج إليه ورجع. مباركة. إلى زمن قريب كان أهل تهامة كثير منهم يعمد إلى شراء الغنم الصغار ثم يعلفها ويربيها 3 أشهر 4 أشهر يمشيها إلى السعودية يرجع بثمن ما شاء الله. بعضهم اشترى سيارة وبعضهم بنى بيتا وبعضهم توسع. الغنم بركة، لا سيما إنسان معه سعة، إيش يضر يأخذ له غنمتين أو 3، سيجد فيها بركة وخير. والإبل عز لأهلها، كلما كثرت يعني اغتنى يركب عليها يحمل عليها يحرث عليها. هذا حديث صحيح، مسند عطية القرظي رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. معناه أن معرفة البلوغ بأمور، منها إنبات الشعر في عانة الرجل أو المرأة، ومنها الاحتلام للذكر، ومنها بلوغ 15 حتى وإن لم يحتلم. إذا بلغ 15 يصبح من المكلفين. هذا اختيار عمر بن عبد العزيز وقرره على الناس. والمرأة هذه التي ذكرتها مع زيادة الحيض، إن وقع منها أحد هذه الأربع فهي بالغة. وفيها أن التكليف إنما يكون للبالغين، أما دون البلوغ فليس بمكلف وليس بمؤاخذ بما صدر منه، إلا أنه يضمن إذا أفسد شيئا. فمثلا إذا أتلف سيارة أحدهم يضمن أبوه، أو إذا قتل يضمن الدية. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد تضمنه العاقلة، قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث، قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. فيه دليل على النظر إلى العورة للحاجة، لأنه ما ستكشف العانة إلا بالنظر إلى الفرج، فيجوز ذلك للحاجة سواء للذكور أو الإناث. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتلك المرأة التي أخفت الكتاب الذي كتبه حاطب إلى أهل مكة، لتخرجن الكتاب أو لأنزعن الثياب، دليل على جواز كشف العورة للحاجة مع أنه يجب ستر العورة. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، حديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال رحمه الله مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله، ما اسمه؟ محمد بن من؟ محمد بن عبد الله بن البيع صاحب كتاب المستدرك، سمي الحاكم لكثرة علمه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، له شيخان بهذا الاسم الأصم والأخرم. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أنبأنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أن سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه إلى الكعبين إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنفقته، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ومنها من يغطيه عرقه، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة، فأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس، دور راحته يمينا وشمالا. صلى الله وسلم والعافية أخوه. هذا حديث مما يكون يوم القيامة من الأهوال، ومنها دنو الشمس بمقدار ميل كما جاء في حديث المقداد. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال ابن عمر يقوم الناس حتى يغطيهم العرق، أو كما قال، والعرق يكون على قدر العمل. فكلما ازدادت بلاوي الإنسان من السيئات زاد عرقه، والمشرك أسوأهم حالا، يغطيه العرق، يغطيه، يعذب في عرصات القيامة تجري بهم أعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، الحديث أخرجه ابن حبان. قال أخبرنا ابن سلم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب به، وابن سلم ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء. فقال الإمام المحدث العابد الثقة أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب الفريابي الأصل المقدسي، انتهى المراد من السير. بيت المقدس هذه كانت بلاد علم، كم هي التراجم التي فيها فلان المقدسي فلان المقدسي؟ لا إله إلا الله، كم لقد لحق المسلمين من خسارة. بغداد في يوم من الأيام كانت بلاد علم، والآن بلاد رفض. والله في عهد صدام حسين البعثي وهي أحسن من هذا الحال الذي تمكن فيه الرافضة. دمشق كانت بلاد علم والآن بلاد رفض، سيطر عليها هؤلاء الخبثاء النصيريون أسوأ من الرافضة لأنهم باطنية. بيروت كانت بلاد علم والآن سيطر عليها الدروز باطنية. القدس كانت بلاد علم الآن سيطر عليها اليهود. وهكذا حدث عن بخارى وسمرقند وترمذ ونيسابور وهمدان، كثير من البلاد الآن مسيطر عليها إيران رافضة. رافضة هذه بلية نزلت على الأمة الإسلامية، بلية والله. والقاهرة كانت بلاد علم والآن حرفها الأزهريون. الأزهريون أفسدوا كثيرا بعقائدهم الفاسدة، عقيدة الأشاعرة عندهم، عقيدة التصوف عندهم. كثير منهم تأثر بالأخوان المسلمين، ومنهم من تأثر بمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني بما يسمونهم بالتنويريين، وهم الظلاميون. وصنعاء كانت بلاد علم، كان يأتيها الأئمة، الآن سيطر عليها الرافضة. سأل الله عز وجل أن يحرر هذه البلدان من الرافضة ومن اليهود والنصارى. سأل الله أن يعيد المسلمين قوتهم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبي الخير حدث أن سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، وقال يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا. القضية ليست قضية يعني ما يتصدق به، القضية قضية الاحتساب والإخلاص. انظر إلى هذا الرجل لما سمع الحديث يتصدق بما لقيه في البيت، إن معه مال أخرج مال، ما عنده مال تصدق بكيكة تصدق ببصلة. نحن نسأل الله العافية ما عندنا همة لهذا الباب، باب الصدقات. عندنا فتور، حتى الأغنياء ما هم حول الصدقات. كم من أغنياء رزقهم الله الملايين ما هو حول الصدقة. إذا أحسن وأخرج الزكاة فهو ابن أبيه وهو من الطائعين، لكن كثير منهم يتحيلون حتى على الزكاة. وانظر إلى هذا الأجر، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. يوم القيامة قد تقدم الحديث تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس. إذن من أسباب السلامة من هذا العرق كل امرئ أي من المسلمين في ظل صدقته، سواء كان ذكر أو أنثى يتصدق. انظر إلى أبي الخير، صار من أهل الخير لهذا الحديث الذي سمعه. لا يخطئه يوما إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصل أو كذا. فإن كنت لا تملك هذا قد جعل الله لك ما تصدق به، كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تعين من يحمل على دابته صدقة، تزيل الأذى من الطريق صدقة. بل أعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. كل معروف تسديه إلى نفسك أو إلى غيرك، إلى زوجك أو ولدك، إلى جارك، إلى رحمك، إلى القريب، إلى البعيد، صدقة عند الله تلقاه. فما أوسع باب الصدقات، وما أقل من يعمل بهذا الباب ويحرص على هذا الباب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس؟ ثم قال ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا لم تستطع أن تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتعطي صدقات عينية من مال أو طعام أو نحو ذلك، فصل الضحى يجزى عن ذلك. قال هذا حديث صحيح عن حديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا ابن مبارك وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشان المعافري حدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عشان وهو حي بن يؤمن وهو قد وثقه أحمد بن معين كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله في الحاشية في إثبات صفة العجب لله على ما يليق بجلاله. انظر إلى طريقة السلف يركزون على مسائل العقيدة والإشارة إليها ولو بحاشية يسيرة لا سيما مع وجود المخالفين، لأن كتب الحديث قد تصل إلى الأشاعرة إلى المعتزلة بل بعض الشيعة كانوا يهتمون بالحديث، لكن كتب العقيدة السلفية ما سيأخذها هذا الصنف. فلذلك إذا ألفت كتابا أشر إلى عقيدة السلف فيه، في تفسير، في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في كتب الحديث، أين وجدت الفرصة نشر العقيدة، جل العقيدة ووضح العقيدة وارفع رأسك بالعقيدة. هذا هو الفارق بيننا وبين أهل البدع، العقيدة. وإلا أهل البدع يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون يحفظون القرآن ويعمرون مساجد، وربما إن وجد الجهاد قاتلوا، لكن يميز السلفي عنهم العقيدة الصحيحة. السلفي عنده عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في عقائد من يتبعون بين مستقل ومستكثر، صلى الله السلام والعافية. يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يعني مثل هذا يكون عنده غفلة، لأن الله عجب منه لخروج الشيء عن نظائره وليس لخفاء الأسباب، لأن الله لا تخفى عليه خافية. لكن مثل هذا راعي الغنم تجد عندهم غفلة إلا من رحم الله، تارى يجري وراء المعزة وتارى يجري وراء الظن، وبعيد عن العلم تجد جاهل إلا من رحم الله، ومع ذلك هذا حريص على العبادة. جاء الوقت قام يؤذن، جاءت الصلاة قام يصلي، فعجب الله منه. وإذا عجب الله منه أثابه وأحسن إليه، فإن من لوازم صفة العجب الإحسان، بينما أهل البدعة يفسرون العجب بالإحسان أو إرادة الإحسان، نحن نقول من لوازم الصفة الإحسان أو نعم الإحسان، فنثبت الصفة أولا ثم نثبت لازمها. فيه فضيلة الصلاة سواء كانت جماعة أو غير جماعة لمن لم يجد الجماعة، وفيه أن الإنسان يصلي حين حضرت الصلاة. فيقول الله عز وجل إثبات الكلام لله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يباهي به الملائكة يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهكذا حديث الذي أخرجه البخاري عن ابن صعصعة إذا حضرت الصلاة فأذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. الحديث أخرجه النسائي قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال أخبرنا موسى بن علي حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والأخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أخرجه النسائي. هذه خمسة أيام، يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة ويوم النحر يوم العاشر وأيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، 5 أيام جعلها الله عيدا للمسلمين، إلا أنه شرع لغير الحاج أن يصوم في يوم عرفة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وحرم صيام يوم النحر، وأخبر أنه أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، وكذلك حرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فإنه رخص له. عيدنا أهل الإسلام مخالفة لأهل الأوثان، وهي أيام أكل وشرب، جاء في غير هذا الحديث وذكر لله، وجاء في بعضها وبعال، لكن هذه اللفظة لا تصح. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد، فالأصل يحيى بن سعيد الصواب ما أثبتنا. هذه هي الطريقة الطيبة، إذا كنت تكتب ووجدت خطأ تصححه في المتن وتشير في الحاشية. أما بعض مثلا يذهب يحقق لك زاد المعاد أو يحقق لك كتاب من الكتب ثم يثبت الخطأ في الأصل ويشير في الحاشية للصواب، لا، هذه طريقة غير صحيحة، وإن كان يمضي عليها كثير من المحققين يقولون لإثبات المتن، لا، افعل كما فعل هذا الإمام، عدل الخطأ في أصل الكتاب وأشر في الحاشية أنك وجدته في المخطوطة أو في الكتاب المصنف على صورة كذا، والصواب ما أثبتناه. قال عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد به، ثم قال الإمام أحمد: كان حماد بن خالد حافظا وكان يحدثنا وكان يحفظ، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا زهير حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد به. هذا الحديث فيه فضيلة أعمال السر لأنها أبلغ في الإخلاص. وهل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. قال أهل العلم: إخراج الزكاة أمام الناس أفضل من إخراجها سرا، بينما الصدقات تطوع إخراجها بالسر أحسن من إخراجها جهرا. لماذا؟ لأن إخراج الزكاة أمام الناس شعيرة ودعوة إلى إحياء هذه الشعيرة، بينما الصدقات يستحب فيها الإخفاء، صدقات التطوع، حتى يكون أبلغ في الإخلاص. وهكذا الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، وإذا أخلص أجره عظيم، والجاهر بالصدقة إذا أخلص أجره عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبع أبا موسى وهو يتلو القرآن، وكذلك سيد بن حضير، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يتلو من القرآن قال رحمه الله: ذكرني آية كذا وكذا نسيتها من سورة كذا وكذا. ومع ذلك إذا جهر صلى في بيته ما أحد يراه، صلى في غرفته ما أحد يراه أفضل، وإن صلى بين الناس وأخلص لله عز وجل جاز. المسألة عائدة إلى الإخلاص، فإذا تساوى الإخلاص كلما أسر في تطوعه كان أفضل. وأيضا هناك مسألة النشاط، إذا كانت قراءته بأرفع أنشط له، ينشط ويقرأ ويسمع، إلا أنه لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وفيه فضيلة قراءة القرآن وفضيلة الصدقة، فهما من أعمال البر وأعمال الخير. قال وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا زهير حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد به. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أوسط السوق. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لمحمد بن إسماعيل بن سمرة. قد قال أبو حاتم صدوق ثقة، قول صدوق من أبي حاتم ثقة، وقال النسائي ثقة كما في تهذيب التهذيب. مسلم بن الحجاج مع جلالته ما وصل عند أبي حاتم إلا إلى صدوق، فقوله صدوق ثقة عند غيره. قوله لا نمشي على جمرة أو سيف، يعني دليل على حرمة المشي على القبور، الجمرة تحرق والسيف يقطع. أو أخصف نعلي برجلي، يعني خصف النعل هو خيط النعل، يخيطها أو يدقها بالمصامير حتى تتماسك. أحب إلي من أن نمشي على قبر مسلم، فيه أن قبر الكافر لا حرمة له، وإنما الحرمة لقبور المسلمين. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني الذي يقضي حاجته بين القبور كأنما قضى حاجته بين السوق، والناس ينظرون إليه، ففيه حرمة امتهان القبور. والآن نسأل الله السلامة امتهنة القبور أي امتهان، لا سيما في البلاد العليا التي سيطر عليها الرافضة من زمان، كانوا هم القضاة، وكان منهم المهندسون، وكان منهم المخططون، فإذا شقوا الطرق جعلوها من فوق القبور، من فوق المقابر، يتابعون المقابر متابعة، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يطيعونهم، الناس عندهم قاعدة أن الحي أبقى من الميت، فيقول لك بدل ما يأخذ أرضي هذه وأنا أزرع فيها، المقبرة تتحمل. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. أما في صنعاء أخذوا بلاد واسعة، هذه مقبرة خزيمة كانت أوسع من هكذا، البنك المركزي على مقبرة خزيمة، نادي الضباط على مقبرة خزيمة، يعني الربع الباقي من مقبرة خزيمة، جهة القصر الجمهوري والفنادق تلك إلى مقبرة خزيمة، فأخذت كثير من مقبرة خزيمة وصارت يعني طرقا وبنايات، ونسأل الله السلامة والعافية. فالقبور الصحيح أنهم تنهنت حتى في كثير من البلدان، وأسوأ ما يكون أن يبنى عليها المساجد أو تدخل في المساجد، لأن هذه من أمور العقيدة، إذا بني المسجد على قبر الصلاة فيه باطل، وإذا أدخل القبر في المسجد وجب خروج القبر من المسجد. وهكذا ربما حفروا فيها البيارات، وربما ربطوا عليها الحمير والبقر والغنم، وربما جعلت كدافة يعني تلقى عليها القمائم، ونسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين.